الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على تفسير العلامة السعدي رحمه الله لكتاب الله تبارك وتعالى. وقبل أن نبدأ هناك تنبيهات. التنبيه الأول أن بعض الإخوة ربما يسأل كيف أستفيد الفوائد التي لأول مرة تمر علي. الجواب تضعه بين قوسين، تضعه بين قوسين معكوفتين، أو تضع له علامة في الحاشية فائدة مهمة. الأمر الثاني أن إذا مر عليك تقسيم لطيف أو تنبيه طيب، ضع عليه علامة واكتب في أول الصفحة انظر صفحة كذا، حتى إذا أردت الرجوع إلى الفوائد تعرف كيف ترجع. الأمر الثالث، والقارئ يقرأ وأنت تقرأ، لأن القراءة لا بد من التوافق بين السمع وبين العين، فإن ذلك أشد تأثيرا. إذا علق في ذهنك إشكال مباشرة حط علامة استفهام واكتب الإشكال، لأنك إذا لم تكتب الإشكال الآن ربما لن ترد في ذهنك مرة أخرى. فهذا أمر مهم جدا، أنك تكتب الإشكالات إما على نفس الكتاب أو على ورقة خارجية، ثم تبحثها في الليل أو في اليوم الثاني أو إلى آخره. كذلك يعني إذا كان بعض الطلاب العلم يقرؤون تفاسير أخرى قبل أن يحضروا، فهذا أمر جدا نافع. لو قرأت البغوي مثلا قبل أن تأتي، لو قرأت تفسير ابن كثير قبل أن تأتي للمقرر، فهذا يرسخ المعلومة أكثر فأكثر. إن شاء الله عز وجل بعض الإخوة طلب أننا نقرأ بعض الآيات التي تشكل، إذا جمعنا إشكالاتكم وكان فيها وقت إن شاء الله عز وجل، حتى لو في العشرين الأواخر إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الوقت والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك الآيتين، أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيرهم من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا. إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك.
فإن يقول هنا هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك.
قال: وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض. مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به. فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسول الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك.
لو كان عداوتهم لجبريل لذاته للزم عداوتهم لجميع الملائكة، فلما عادوه من دونهم علمنا أن عداوتهم لما ينزل به. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. قال في قوله: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا فيه التعجب من كثرة معاداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها. فكلما تفيد التكرار فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهد. ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم الآيات. أي ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم، أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم. وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين، وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل.
ومن لم يشتغل في طلب العلم اشتغل في طلب غير العلم. نعم.
قال رحمه الله: كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين، وتختلق من السحر على ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك، فلم يستعمله سليمان.
وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان
بل نزهه الصادق في قيله: وما كفر سليمان، أي بتعلم السحر فلم يتعلمه، ولكن الشياطين كفروا في ذلك يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده، فيعلمانهم السحر وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه.
يعني على هذا التفسير يكون تعليم الملائكة كإمكان الله عز وجل العقل من إدراك بعض المفسدات وفعلها لا امتحان. الله كان قادر على أن لا يمكن العقل من إيجاد القنبلة الذرية مثلا، فلما أمكن العقل من إيجاد القنبلة الذرية واستخدامها في عبادة البشرية فهذا من امتحان من الله عز وجل، فيكون على هذا القول إنزال الملائكة امتحانا، والقول الآخر وما أنزل على الملكين ما نافية، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر مفاسد السحر فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله، والإذن نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. قال: ولقد علموا أين يهود لمن اشتراه، أي رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهل، ولكنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. علما يثمر العمل ما فعلوه. قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، الآيتين: كان المسلمون يقولون حين خطاب ابن الرسول عند تعلمهم أمر الدين راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب. ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن، وعدم الفحش وترك الألفاظ إلا الحسن، وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، فقالوا: وقولوا انظرنا، فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور، واسمعوا: لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى واستجابة، ففيه الأدب والطاعة، ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع.
هذا أول أمر في القرآن للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وهذا فيه دلالة أن المؤمن لما استجاب لنداء الله: يا الناس اعبدوا، فعبد الله. فالأمر الثاني المهم الذي يجب أن يشتغل به هو لسانه، ثم بعد ذلك أعماله، فالقلب، الإقرار، ثم اللسان، ثم العمل. نعم.
قال رحمه الله: وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير أي لا قليلا ولا كثيرا من ربكم، حسدا منهم وبغضا لكم، أن يختصكم بفضله، فإنه ذو الفضل العظيم، ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة. قال رحمه الله في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، الآيتين: النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم بالتوراة، فإنكارهم له كفر وهو المحض. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العبادة فنزيلها من قلوبهم، نأتي بخير منها وأنفع لكم، أو مثلها، فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله في قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من نواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه بما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له والاعتراض، وهو أيضا ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده، وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. قال رحمه الله في قوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، الآيات: ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذه ونحوها هي المنهي عنها. وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد وقد أمر الله به كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقرهم عليك كما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. ولما كانت المسائل منهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
الآية: أم تريدون أن تسألوا رسولكم ولم يذكر ما هو المسؤول عنه، أم تسألوا ماذا لم يذكر، ليعم كل سؤال لا يراد من ورائه العلم والعمل. يعني ما ذكره الشيخ هو خاص، لكن الصواب أن المعمول حذف ليدل على العموم، فكل سؤال ليس من وراء ذلك علم وعمل لا منهي عنه. سؤال يرد من التعنت، سؤال اختبار، سؤال تزلف، سؤال أي كان. نعم.
قال رحمه الله: ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال وأنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وسعوا في ذلك وعملوا المكائد، وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله وقالت: من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا، واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا. إن الله على كل شيء قدير. ثم أمرهم الله بالاستغفار بالوقت الحاضر، بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله، بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه، إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله في قوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الآيتين. أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بها لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى ويكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى. قال رحمه الله: ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد، فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله أعماله متوجه إليه بقلبه، وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم، وهو الجنة ما اشتملت عليهم النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرغوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، علقوا النجاة بالاسم، علقوا النجاة بالاسم والوصف. والصواب أن النجاة مرهون بالعمل، من أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا تأكيد لآية اللي مرت معنا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، الآية. وذلك أنه بلغ بهم الكتاب والهوى والحسد، إلا أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الأميون المشرك العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى. ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك.
المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يبين ضلال فرقة أن لا يهضمها ما عندها من الحق، فكان الواجب على اليهود أن يقولوا إن النصارى ضلال في عدم علمهم، وكان الواجب على النصارى أن يقول إن اليهود ضلال في عدم عملهم بالعلم، هذا الواجب. فأهل السنة لذلك إذا بينوا ضلال بعض الفرق لا يفترون عليهم ولا يزيدون عليهم، ويقولون الحق كما هو واقع. نعم.
قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها، قال رحمه الله: إلى أحد أظلم وأشد جرما من منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، وسعى اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقديرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمات الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة. فجازاه الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. فلما خافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم النصارى، سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، وهكذا كل ما يتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه. وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، لهم في الدنيا خزي أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع أنواع مغاربها. فإذا كان مالكا لها كان مالك لكل الجهات، فإنما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك. فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. وبكل حال فما استقبل جهة من الجهاد خارجة عن ملك ربه فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وإن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم. فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر. وقبل منكم مأمور فله الحمد والشكر. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله، وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله. فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك، فقال: بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم تصرف المالك ابن المالك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره. فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. قال رحمه الله: والقنوت نوعان، قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ثم قال: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه. قال في قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، الآيتين أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح التي يقترعونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الآيات، وقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. ولهذا قال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آيات موجزة مختصرة جامعة الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه وذله، الثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان، حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، إنه حكيم عليم قدير رحيم. فمن حكمته ورحمته بعباده إن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين. فمن عرفها وسدر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. وما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المجتمع للإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة. فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. ورحمه الله قوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، نذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ورحمه الله في قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الآية، يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه هدى، فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى، وأما ما أنتم عليه فهو الهوى، بدليل قوله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما يختص به دينهم. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة بذلك، أن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
هذه فائدة لطيفة يعني تفيدونها إلى فوائدكم، الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب إذا أمكن التعميم، وأما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذه قاعدة أخرى. فاجتمعت عندنا قاعدتان: الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، فكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأنبياء إذا لم يكن دليل التخصيص فهو عام في المعنى.
ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآيات. يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وأمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ولهذا توعدهم بقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها، ثم قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتنهم، الآيات يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواهي كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء وامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك. ولم يزل الله شكورا، فقال إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدون بك في الهدي ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. وهذا لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فأما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية على أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع اتيانه بأسبابها. ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام، وفيه من آثار الخير وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته. فقال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله أمنا يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه وشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل به في الحرم فلا يهيجه. فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمال والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له.
لا شك أن المعنى الثاني هو الأولى، لأن المقام مفرد مضاف. نعم، لأنه لو كان أراد المعين لقال واتخذوا من المقام لإبراهيم مصلى، عرفه. نعم.
قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي والمرت والنجاسات والأقداء، أن يكون للطائفين فيه والعاكفين وركع السجود، أي المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم اعتكاف، لأن من شرطه المسجد مطلقا، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر أمر عباده بتعظيمه وتكريمه، ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقرب إليه. قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات الآية، أي وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء لأمنا تأدبا مع الله، إذ كان دعاه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الضائم، فلما دعا لهم برزق وقيده بالمؤمن وكان رزق وكان رزق الله شامل المؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال تعالى: ومن كفر، أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب أي ألجئه وأخرجه
مكرها
مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الآيات، أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن انقياد الجوارح، وارنا مناسكنا أي علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن نصد التعبد ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له ويعرفوا حقيقة المعرفة، يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا، ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس معها، إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء، الذي يضع الأشياء في مواضعها، فبعزتك وحكمتك بعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآيات، أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله إلا من سفه نفسه، أي جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون، كما أنه لا أرشد وأكمل ممن رغب في ملة إبراهيم، ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال: ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار، وإنه في الآخرة من الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات، إذ قال له ربه أسلم، قال امتثال ربه: أسلمت لرب العالمين، إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة، فكان التوحيد لله نعته، ثم ورثه في ذريته ووصاهم به وجعلها كلمة باغية في عقبه وتوارثت فيهم حتى وصلت يعقوب فوصى بها بنيه: فأنتم يا بني يعقوب قد وصاكم أبوكم بالخصوص، فيجب عليكم كمال القيادة واتباع خاتم الأنبياء. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم، فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبروا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك، فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب، قال تعالى منكرا عليهم: أم كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت ومقدماته وأسبابه، فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته وامتثالهم ما وصاهم به: ما تعبدون من بعدي، فأجابوه ما قرت به عينه، فقالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به ونحن له مسلمون. فجمعوا بين التوحيد والعمل، ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنه لم يوجد بعد، فإذا لم يحضره فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية، ثم قال: تلك أمة قد خلت، أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. فاشتغالكم به وادعاكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها، هل تصلح للنجاة أم لا. قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الآية: أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم مهتدون وغيرهم ضال. قل له مجيبا جوابا شافيا: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله ويرضى عما سواه، قائما بالتوحيد تارك للشرك والتدين. فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام سعيد. ولا بد أيها الإخوة أن ننتبه للقواعد التي يذكرها الشيخ، وقد ذكرها في المقدمة وفي القواعد الحسان، فإنها نافعة ومفيدة لطالب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. الآية: هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، وعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل به الإسلام وتدخل به الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره. فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. فإذا قلنا بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة، وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. وقوله تعالى: قلوا إن بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، هذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة. وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا معه أصل إيماني، لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. وفي قوله: قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة إلى إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي قوله: آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوب إلى جميع الأمة، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا وحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا. وفي ضمنه النهي عن الافتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. وفي قوله: قولوا آمنا بالله الآخرين، دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله: أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرون بالاستثناء من مشيئة ما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان. فقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود، واحد أحد متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم إشراك به بشيء منها بوجه من الوجوب. وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة، لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صفات الباري وصفات رسله، واليوم الآخر، والغيوب الماضية والمستقبلة، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك. وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر آية فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما خصوصا ما نص عليه في الآيات لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار. فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. وقوله: لا نفرق بين أحد منهم، أي بل نؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي فردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين. فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإنزاموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من رسل الكتب، فإنهم يكفرون بغيره، فيفرقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، وينقض تكذيبهم تصديقهم. فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم، فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به، فيكون كفرا برسولهم. وفي قوله: وما أوتي النبيون من ربهم، دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، لما لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. فينا الأنبياء مبلغون عن الله وصايد بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء. وفي قوله: من ربهم، إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم كتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته وتركهم سدا وهملا. وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم، ففي الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه. فالرسل لا يدعون إلا لخير، ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا بخلاف من ادعى النبوة، فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه، فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما خصوصا وكان القول لا يغني عن العمل، قال ونحن له مسلمون أي خاضعون لعظمته منقادون لعبادته باطنا وظاهرا ومخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو المسلمون. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن دعا النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال تعالى: فإن آمنوا بثما آمنتم به فقد اهتدوا. الآية أي فإن آمن أهل الكتاب بثما آمنتم به معشر المسلمين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم أفضل محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، إلى فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان. لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا ونصارى تهتدوا، وزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه، والهدى هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا أرضه. فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق، ويلزم بالمشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول. فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم، لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات، على تفهم الحاجات العليم ما بين أيديهم وما خفى من غيب الشهادة بالظواهر والبواطن. فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم، وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وإلا بعضهم وشرد كل مشرد. ففيه معجزة من معجزات القرآن والإخبار بشيء قبل وقوعه، فوقع طبق ما أخبر صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يلزم صبغة الله وهو دينه، وقوم به قيام التمام جميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم وجب ذلك لكم من قيادة لأوامره طاعة واختيار ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم منزلة الصبغ التامة للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق وحسن أعماله وعلى الأمور. فلهذا قال: على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية، ومن أحسن من الله صبغة إلى أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وصف وبين غيرها وبين غيرها من الصبغ، فقيس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعين. فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان قوله والفعل، محبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه، فحاله الإخلاص المعبود الإحسان لعبيده. فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه واقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخديعة وعدم العفة والإساءة الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبده، فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنهما أحسن صبغة من صبغة الله وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن صبغ بغير دينه.
هذه أحسن ما قيل في معنى الصبغة، أن المراد الدين، وأما الصبغة الكونية وهي الألوان والطبائع فهذه لا يترتب عليها ذم ولا مدح، ولذلك هنا ما بعده جاء المدح: ومن أحسن من الله صبغة. فإذا المقصود بالصبغة الصبغة الدينية الشرعية. نعم.
قال في قوله: ونحن له عابدون، بيان لهذه الصبغة والقيام بهذين الوصلين: الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرع الله على لسان رسوله. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده بتلك الأعمال في تقدير المعمول يذن بالحصر. وقال: ونحن له عابدون، فوصهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازمة. قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. المحاجة هي المجادلة بين اثنين، فأكثر تتعلق بالمسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك، والمطلوب منها أن تكون بالتي يحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق ويقيم الحجة المعاند ويوضح الحق ويبين الباطل، فإن خرجت عن هذه الأمور كانت ممارة ومخاصمة لا خير فيها وأعددت من الشر ما أعددت، فكان الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذه مجرد دعوة تفتقر إلى برهان ودليل. فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمل، فاستوينا نحن وأنتم بذلك، فهذا لا يجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره، لأن التفريق مع الاشتراك في شيء غير حق مؤثر دعوة باطلة، وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة، وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال لله وحده، وإنما يحصل التقدير بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده. وهذه حالة وصف المؤمنين وحده، فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم، لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص.
الإخلاص طريق الخلاص، الإخلاص طريق الخلاص. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القلوب، ما هو الإخلاص في البطون. تمر الإخلاص الناس مشتغلين فيه عند الفطور بس. نعم.
قال: فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها المعقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. في هذه الآية إرشاد لطيف لطريقة المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا هودا ونصارى الآية. وهذه دعوة أخرى منهم محاجة في رسل الله، زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين، فرد الله عليهم بقوله: أنتم أعلم أم الله؟ فالله يقول: فكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان المشركين هم يقولون فكان يهوديا ونصرانيا. فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين، أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة. وصورة الجوائب أمره في غاية الوضوح والبيان، حتى أنه من وضوحه لم يحتج أن يقول: بل الله أعلم هو أصدق، ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد، كما إذا قيل: الليل أنور أنور أم النهار، والنار أحر أم الماء، والشرك أحسن أم التوحيد، ونحو ذلك. وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل، حتى أنهم بأنفسهم يعرفون ذلك، ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى، فكتموا هذا العلم، وهذه شهادة، لهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال تعالى: من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فهي شهادة عنده مودعة من الله لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموها وأظهروا ضدها، جمع بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه. ليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله، وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة. ولهذا قال: والله بغافل عما تعملون، بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئست النار مثوى للظالمين. وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة الأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضا ذكر أسماء الحسنى بعد الأحكام، أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها، وموجب من موجباتها، وهي مقتضية له. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم تفسيرها وكررها لقد التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليهم اتصل بالإنسان لا عمل وسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال.
نسأل الله أن يعيننا ويبارك لنا في الوقت حتى ننهي جزء سيقول، قولوا آمين. نعم.
قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس الآيات. قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه، مثل التولين وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأنفسهم، وهم اليهود والنصارى من أشبههم المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمة تقتضي أمرهم استقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس أي شيء صرفهم عنه، وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه. فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع من اتصل بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذ قد عني مصدر هذا الكلام العقل، ولا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله، لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معالم. وأما الرشيد المؤمن العقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرة من أمرهم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينما يقول سمعنا وأطعنا، وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قوله معدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من اعتراضه، فقال تعالى: قل لهم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، من هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم، فلأي شيء يعترض معتذر بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة ليست ملكا لله، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم هدايته وإحسانه أن هداكم لذلك فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبنه، ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال هما أسباب أوجبتها حكمة الله تعالى وعلمه، وقد أخبر في غير موضع من كتابه أن أسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لأن خيار الأمم وما عدل وصدها أطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين وسطا من الأنبياء بين من غلا بهم كالنصارى وبين من جفروا كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم عدوة الله في ذلك، وسطا في شريعة لا تزدي ذات اليهود وأصالهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم كلاك اليهود الذين لا تصح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكناسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكب، وحرم عليهم من الخبائث وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكملها ومن أخلاقها أجلها ومن أعمالها أفضلها، وهب الله تعالى من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهب لأمة سواها، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس بسائر الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود، فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة، فقبل قولها، فإن شك شاك بفضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا من شهادة هذه الأمة على غيرهم، أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكروا أن الأنبياء بلغت مستشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها،
النبي صلى الله عليه وسلم يزكي الشهود من هذه الأمة، ولا يزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان عالما متبعا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم.
قال في الآية: دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاق مع الخطأ لم يكون وسطا إلا في بعض الأمور، ولقوله لتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحل وحرم ووجبه، فإنها معصومة بذلك، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتية ونحو ذلك. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، لا يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها واستقبال بيت المقدس أولا إلا لنعلم أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، إلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمال ترتب عليها الثواب والعقاب شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبع على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة بالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول، وأما من انقلب على عقبه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزاد كفرا إلى كفر وحيرة إلى حيرة، ويدني بالحجة الباطلة مبنية على شبهة حق لا حقيقة لها، وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان بحيث وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام يهادما للذنوب الأثام، لهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم، ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم وما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل يضيع إيمانكم، وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليه بإسلام الإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعوا وحفظه نوعا، حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزين له ومنقص من المحن المغلقة وله والصادة وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم فكما ابتدأكم بأن هداكم الإيمان فسيحفظوا لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق بالكاذب فإن لا تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم وكأن في هذا احتراز عما قد يقال أن قوله ما جعل القبلة التي كنت عليها إلا أن علم أن يتبع الرسل لما ينقلب على عقبه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانه فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها ودخل في ذلك مماثل المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم تتبعون الله وطاعة رسوله في وقتها وطاعة الله وامتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم شديد الرحمة بهم عظيمها فمن رحمته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء آية يقول الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء كثرة هذه في جميع جهاته شوقا وانتظارا نزول الوحي باستقبال الكعبة وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه لأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر فلنولينك إن وجهك ولولايتنا إياك قبلة ترضاها إن تحبها وهي الكعبة وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم حيث الله تعالى وسلم في رضاه ثم صرح له باستقبالها فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام والوجه ما أقبل من بدن لسانه حيث ما كنتم أي من بر وبحر وشرق وغير جنوب وشمال فولوا وجهكم شطره وأيديهته في اشتراط استقبال الكعبة والصلوات كلها فرضها ونفلها وأنه لم يكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها وأن التفاتها الذي يوطن للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولما ذكر تعالى فيما تقدم معتدلين على ذلك من الكتاب وغيرهم وذكر جواب ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدون في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا فإذا كانوا يعلمون بخطأ فلا تبالوا بذلك فإن لسان إنما يغم اعتراض ما يعترض عليه إذا كان مشتبها وكان ممكن أن يكون معه صواب فأما إذا تيقن أن الصواب حق مع المعترض عليه وأنا معترض معارض عارف بطلان قوله فإنه لا محال للمبالاة بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية الأخروية فلهذا قال تعالى هم الله بغافل عما تعلم بل احفظ عليهم أعمالهم ويجازهم عليها وفيها وعيد المعترضين وتسلية المؤمنين قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من نصيحة ويترطب بداية ويحزن إذا لم ينقادوا على أمر الله فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا محمد عن يقين لا عن جهل فلهذا أخبر الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل برهان ودين يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما تبع قبلتك أي ما تبعك لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه ولأن سببه شأن القبلة وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق ومجتمع عليه فتوضح له الآيات البينات وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل وبعضهم غير تابع قبلة بعض فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد وهم الأعداء حقيقة الحسدة وقوله وما أنت بتابع قبلة مبلغ من قوله ولا تتبع لأن ذلك يتضمن أنه عليه الصلاة والسلام اتصف بمخالفته فلا يمكن وقوع ذلك منه ولم يقل ولو أوتوا بكل آية لأنهم لا دليل لهم على قولهم وكذلك يتبين الحق بأدلة يقينية لم يلزم الإتيان بأدوية الشبه الواردة عليه لأنه لا حد لها ولأنه يعلم من ضانها لعلم بأن كلما نافى الحق الواضح فهو باطل فيكون حل الشبه من باب التبرع ولئن اتبعت أهواءهم إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم لأن ما هم عليه مجرد هوية نفس حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة قال تعالى فرأيت من اتخذ إله هواه قوله تعالى بعد ما جاءك من علم أنك على الحق وهم على الباطل إنك إذا اتبعتهم فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الإفهام لمن الظالمين داخل فيهم ومندرج في جملتهم وأيض المعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام فإن أمته داخلت بذلك. وأيضا فإذا كانوا عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وحاشا صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغير من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يخبر تعالى أن الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق وتيقن ذلك فتيقن أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به وكتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله في ضمن ذلك سية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيين وتزيين بكل ما يقدر عليه من عبارة القرآن ومثال وغير ذلك وإبطال الباطل وتمييز عن الحق وتشهير وتقبيح النفوس بكل طريق مؤدي لذلك. فهؤلاء الكاتبون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. الحق من ربك يا هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب عليه والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحسين مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح. فلا تكونن من الممترين أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين. لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين. ولكل وجهة هو موليها الآية هي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته وليس شأن استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة. ولكن شأن كل شأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده فهذا عنوان السعادة ومنشور الولاية. وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها الخسارة في الدنيا والآخرة كما أنها اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا هو أمر متفق عليه في جميع الشرائع وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر باستباق الخيرات قدر زائد عن أمر في الخيرات من الاستباق إلى يتضمن فعلها وتكملها وإيقاعها على أكمل الأحوال ومبادرتينها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات هو السابق إلى الآخرة إلى الجنات. فالسابقون على الخلق درجة الخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفي متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب عليها من الثواب قال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على أن الاتيان بكل فضلة يتصف بها العمل كالصلاة فيها والاقتياء والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والاتيان بسنن العبادات وآدابها فلله ما أجمعها وأنفعها من آية.
المبادرة إلى كل عمل هذه من سمات المؤمنين وفيه فضائل لا تدرك مع المتأخر من المتأخرين.
وجهك شطر المسجد الحرام وإن له للحق من ربك الآيات أي من حيث خرجت في أسفارك وغيرها. وهذا عموما فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته. ثم خاطب الأمة عموما فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال إنه للحق من ربه أكده بإن واللام لئلا يقع لأحد في يده شبهة ولئلا يظن أنه على سبيل التشهير الامتثال. وما الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم فتأدوا معه وراكبوا بامتثال أمره واجتناب نواهيه إن أعمالكم غير مفعول عنها بل مجازون عليها تم الجزاء إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وقال هنا لئلا يكون الناس عليكم حجة إن شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطعكم احتجاج الناس من الكتاب والمشركين فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليهم حجة فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته مستقرة هي الكعبة بيت الحرام والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم وأنه من ملة إبراهيم وأنه إذا لم يستقبل محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم وقالوا كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم ومن ذريته وقد ترك استقبال قبلته. فباستقبال القبلة قامت الحجة على الكتاب المشركين وقطعت حججهم عليه إلا من ظلم منهم أي من احتج منه بحجة وهو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه. وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدون على سبيل الاحتجاج محلا يبهم لها ولا يلقى لها بال. فلهذا قال تعالى فلا تخشوهم لأن حجتهم باطلة والباطل كاسم مخذول المخذول صاحبه وهذا بخلاف صاحب الحق فإن للحق صورة وعزا يوجب خشيته فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من هو معه. وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصل فيها فتنة كبيرة أشاعها الكتاب والمنافقون والمشركون أكثر بها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنت هذه الآية، منها الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة، ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل به الأمة تبعا أو للأمة عموما. وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بخصوص في قوله فولي وجهك والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم، ومنها أنه رد في جميع الدلالات الباطلة التي أوردها العناد وابطل شبهة كما تقدم توضيحها، ومنها أنه قطع أطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب، ومنها قوله وإنه الحق من ربك هو مجرد إخبار الصادق العظيم كان في شأنه، ولكن مع هذا قال وإنه الحق من ربك، ومنها أنه أخبره العالم صفية أهل الكتاب وتقرب عنده صحة هذا الأمر ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم.
يعني أهل الكتاب مكتوب في كتبهم أن النبي آخر الزمان يستقبل بيت المقدس ثم تكون قبلته الكعبة. نعم، هذا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا من صفات عيسى، ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، مذكور عندنا. فإذا جاء شخص وادعى أنه عيسى نقول عليك بهذه الثلاث، إن قدرت فأنت عيسى وإلا فأنت كاذب. نعم،
ومنها أنه أخبره العالم الخفيات أن الكتاب تقر عنده صحة على الأمر لكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. ولما كان توليته لنا إلى استقبال قبلة نعمة عظيمة وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال وليتم نعمتي عليكم رسول نعمة الهداية لدينه برسالة رسوله وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المترجمات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصى منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا، وقد أعطاه الله من أحواله والنعم وأعطى أمته وأتم به نعمته عليه وعليهم، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن قيام بشكره، ولعلكم تهتدون تعلمون الحق وتعملون به. فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها وبينها لما تم بيان، حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض الحق معاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بعد ذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له لولا قيامه في مقابلة الحق، ربما لم يتبين حاله لأكثر صدقه بالضدية تتبين أشياء، فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم الآيتين، يقول تعالى إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بوصول النعم وتمماتها بها، فأبلغها رسالنا إليكم هذا الرسول الكريم بكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياتنا وهذا يعم لا يتقرن وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة الحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله وجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب حتى حصلكم الهداية التامة والعلم اليقيني، ويزكيكم ويطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتزيينها على الأخلاق الرذيلة، وذلك تزكيتكم من الشرك إلى التوحيد وفي الرياء والإخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن الخيانة إلى الأمانة ومن الكبر إلى التواضع وسوء الخلق إلى حسن الخلق ومن التباغض والتهاجر والتقطع إلى التحابي والتواصل والتوادي وغير ذلك من أنواع التزكية، ويعلمكم الكتاب القرآن ألفاظه ومعاني والحكمة يقيل هي السنة وقيل حكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا بتعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالت هذا المدفع على يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان، فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها، فلهذا قال تعالى فاذكرني أذكركم أمر تعالى بذكره ووعد عليها أفضل الجزاء وذكره لمن ذكره، كما قال تعالى عن لسان رسوله من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
من المقصود على لسان رسوله يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله إلينا نقلا كقوله إنه لقول رسول كريم، وإلا فالأحاديث القدسية كلام رب العالمين. نعم،
وذكر الله تعالى أفضل مما تتواطى عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، وذكر الله الشكر، فلهذا أمر به خصوصا ومن بعده أمر بالشكر عموما، فقال واشكروا لي أي على ما نعمت عليكم بهذه النعمة فتعكم صنوف النقم والشكر ويكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا بالإسلام ذكرا وثناء بالجوارح طاعة الله مجاهد الأمر واجتناب النهي فالشكر به بقاء النعمة وموجودة وزيادة ونفي النعم المفقودة. قال تعالى إن شكرتم لأزيدنكم الاتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق الأعمال بيان أنها أكبر النعم بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها وإنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل يشكر الله تعالى على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم العذاب ويشتغلوا بالشكر ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال ولا تكفروا والمراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة أعظم الكفر بالله ثم أنواعا معاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله تعالى المؤمنين باستعانته على أمور دينهم على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة والصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره فهو ثلاثة أقسام صبرها على طاعة الله حتى تؤديها وعن معصية الله حتى تتركها وعلى أقدار الله الملمة فلا تتسخطها الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه خصوصا الطاعة الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر والتجرع المرارة الشاقة فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على علما وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد هذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها فإنها من الفتن الكبار وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر هذا تضعف مع القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها هو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بصبر الله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد بل مضطر في كل حالة من أحواله فلهذا أمر الله تعالى بهم وأخبر أنه مع الصابرين أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل عليهم كل عظيمة وزالت عنهم كل صعوبة وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكذا بها فضلا وشرفا واما المعية العامة وهي معية العلم وقدرة كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهذه عامة للخلق وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عمل الدين ونور المؤمنين وهي الصلة بين العبد وبين ربه فإذا كانت الصلاة والعبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن فيها وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه وقف بين يديه موقف العبد الخادم المتأدي مستحضر لكل ما يقول وما يفعله مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور فإن الصلاة نهى عن الفحشاء والمنكر لأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب العبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه هذه الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لما ذكر تبارك وتعالى أمر باستعانة بالصبر على جميع فإذا كان نموذجا ما يستعان بالصبر عليه والجهاد في سبيل الله مفروض الطاعة المدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكون مؤدي القتل وعدم الحياة التي إنما يغضب الغيبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها وكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العقل إلا يمحو من أعلى منه وأعظمها أخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة القرب من الله تعالى وتمتع برزقه البدني في المأكولات والمشروبات الذي يتيم رزقه الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن وهذه حياة مرتقية أكمل من الحياة الدنيا بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في يد وفي طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وفي هذه الآية أمر حثا عن جهاد في سبيل الله ملازمة الصبر عليه ولو شعر العباد بمال المقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم الخرافات الأجور العظيمة والغنائم لما لا يكون كذلك. والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالاً بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان الإنسان ألف نفس تذهب نفساً فنفساً في سبيل الله لم يكن عظيماً في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عينوا بثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآيات دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من خبر الجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. الآيات أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بمحل يتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر. وهذه سنته تعالى في عباده لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحنة لا إزالة مع المؤمنين من الإيمان ولا رد عن دينه. فما كان الله ليضيع إيمان المؤمن فأخبر بها داعية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع بشيء يسير منهما. لأنه لو ابتلاهما بالخوف كله أو الجوع كله لهلكوا. والمحن تمحص لا تهلك. ونقص من الأموال وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جواحي سماوية وغاق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. والأنفس إذا هاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب وأنواع الأمراض في بدن العبد وبدن من يحبه وثمرات يحبه بثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو برد أو حق وآفة سماوية من جراد رحم. هذه الأمور لا بد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين جازعين وصابرين. فالجازع حصل ثواب المصيبة فوات المحبوب وجوده وهو وجود هذه المصيبة وفات ما هو أعظم منها وهو لجوء امتثال أمر الله بالصبر فاز بالخسارة والحرمان وانقسم معه من الإيمان وفاته الصبر والرضا والشكران وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له. بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها. فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال بشر الصابرين بشروا بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. الصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفه بقول الذين إذا أصابتهم مصيبة ويكون ما يؤلم القلب والبدن أو كليهما مما تقدم ذكره قالوا إنا لله يملكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه وليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف رحمه رحيم من مالكه وأمواله فلا اعتراض عليه. بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد. فمجاز كل عامل بعمله. فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرا عنده وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر. أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم أي فناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة من رحمته هي من وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما له فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار. فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت وبيان ما تقابل به إذا وقعت والصبر وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابرين ويعلم حال غير الصابرين بضد حالة الصابر. وإن أن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبيان أنواع المصائب. قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية يخبر تعالى أن الصفا والمروة هما عرفان من شعائر الله على دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله تعالى بتعظيم شعائره فقال ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب والتقوى واجبة على كل مكلف. وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة وكما عليه الجمهور. ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بما يدخل للوهم من توهمت حرج المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم ودل تغيير في الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع ذمم لحج أو عمرة بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع بالعمرة والحج وهو عبادة مفردة فأما السعي والقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمال فإنما تتبع النسك فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة لأن البدعة نوعان نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة وتفعل على غير تلك الصفة وهذا من وقوله من تطوع فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم غير ذلك فهو خير له بدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله تعالى خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدن أن من تطوع
بالبدع التي لم يشرعها الله
ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرع الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما لعدم مشروعية العمل.
يعني قول بعض الناس زيادة الخير خير، نقول زيادة الخير المشروع خير، زيادة الخير على هوى الناس ما هو خير. نعم.
قوله تعالى إن الله شاكر عليم الشاكر والشكور من اسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده ليسر من عمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره امتثل طاعته وأعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازه في قلبه نور إيمانه وسعة وبدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا لم تنقص هذه الأمور ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه الله خيرا منه من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا من تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا منته ويمشي أتاه ورولة من عمله ربح عليه أضعافا مضاعفة مع أنه شاكر فهو عليم ما يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقوى من ليس كذلك عليم بأعمال العبادة فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس الآيات هذه الآيات وإن كانت نزلت في الكتاب وكتمهم من شأن رسوله صلى الله عليه وسلم وصفاته فإن حكم عام لكل من يتصف بكتمان ما أنزل الله تعالى من البينات الدالة على الحق المظهرات له والهدى وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم فإن الله أخذ الميثاق على أهل ما يبين للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتمه فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والبشير عباد الله فأولئك يعنه الله أن يبعدهم ويطردهم عن قلبه ورحمته ويجعلهم لعنهم جميع الخليقة فتقع عليهم لعنة من جميع الخليقة لسعي في غش الخلق وفساد ديارهم وابعادهم عن رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم كما أن معلم الناس خير يصلي الله عليهم ملائكة حتى الحوت في جوف الماء لسعي في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقر بهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله يبين الله الآيات للناس ويضحى وهذا يسعى في طمسها وإخفائها فهذا عليه الوعيد الشديد إلا الذين تابوا ويرجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة وأصلح ما فسد من أعماله فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل أفعال الحسن ولا يكفي ذلك في الكاتب أيضا حتى يبين ما كتب ويبدي ضد ما أخذ فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوم عنها فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه التواب ويرجع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا الرحيم الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء من رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك من لطفا وكرما وهذا حكم التائب من الذنب وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم يرجع إلى ربه ولم ينوب إليه ولم يتب عن قريب فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا صارت اللعنة عليه وصفا ثابتا لا تزول لأن الحكم يدوم علته وجودا وعدما خالدين فيها في اللعنة أو في العذاب وهم متلازمين لا يخفوا عنهم العذاب العذاب هم دائم شديد مستمر ولهم ينظرون أن يمهلون لأن وقت إمهال والدنيا قد مضى ولم يبق لهم عذر فيعتذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى ومصدر القائل أنه إله واحد متوحد منفرد منفرد بذاته واسمائه وصفاته وافعاله ليس له شريك بذاته ولا سبيل له ولا كفو له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فاذا كان كذلك فهو مستحق لان يؤله ويعبد بجميع انواع العباده ولا يشرك به احد ولا يشرك به احد من خلقه لانه الرحمن الرحيم متصف بالرحمه العظيمه التي لا يمثلها رحمه احد فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها انواع الكمالات وبرحمته دفعنا كل نقمه وبرحمته عرف عباده ونفسه بصفاته والائه وبين لهم كل ما يحتاج اليه مصالح دينهم ودنياهم بارسال الرسل وانزال الكتب فاذا علم ان ما بالعباد من نعمه فمن الله وان الاحد من المخلوقين لا ينفع وحده علم ان الله هو المستحق لجميع انواع العباده وان ينفرد بمحبته والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من انواع الطاعات وان من اظلم الظلم واقبح الطبيعه ان يعدل عن عبادته الى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب أو يعبد المخلوق المدبر
العاجز من جميع الوجوه
مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآيات إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريره بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم. فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى.
أحسنت القراءة مع الشيخ يوسف. يعني الإنسان لما يتأمل في رحمة الله يتعجب كيف يرزق الكافر، هذا وحده أدل دليل على رحمة الله تعالى. الكفار والمشركين والمشركون والظلمة كيف يرزقهم الله، هذا من رحمته تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله ثم ذكر أدلة تفصيلية فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الآية. أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض بهذا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك عن انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من نافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعببهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط وفي الطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أجيال ونوابت، كل ذلك من انتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من رجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها
مصرفه
صلى الله عليه وسلم. ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمة ملكه وسلطانه مما يجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف ورجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآيات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وما تقوم صالحهم وتنتظم معايشهم. فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآيات ما به يعملونها، أمن الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح أمن الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال، فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خلق من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه، أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته. وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور عظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم، وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، ليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ وبث فيها أي في الأرض من كل دابة، أي نشر في أقطاع الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه انتفاع، فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساعي في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تذره وتارة تمزقه وتزيل ضرره وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب، فمن الذي صرف هذا التصريف وأودع فيها منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف وعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة. وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد وعبادة ويروي الطلول والوهاد وينزلهم على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرة وامسكه عنهم فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه ولطف امتنانه. أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحاصل أنه كلما تدبر العقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه.
يعني الكون كتاب مفتوح لمن أراد أن يتدبر ويقلب صفحاتها، كلما ازداد تأملا كلما ازداد إيمانا. نعم.
ثم قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآيات. وما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله أي نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحالة بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه معاند لله مشاق له أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته، فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه. وفي قوله يتخذ دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض الأرض أم بظاهر من القول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق ومن عداه مرزوق والله هو الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه والعبيد ناقصون من جميع الوجوه والله هو النافع الضار والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء فعلم علما يقينا بطلان قوم من اتخذ من دون الله آلهة واندادا سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله أي من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها ولأنهم أحب من يستحق المحبة على حقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه والمشركون أحب من لا يستحق من الحب شيئا ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره فلهذا توعدهم الله بقوله ولو يرى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم إذ يرون العذاب أي يوم القيامة عيانا بأبصارهم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أي لعلموا علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها كما اشتبه عليهم في الدنيا وظنوا أن لها من الأمر شيئا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها وتبرأ المتبعون من التابعين وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا فهل بعد هذا الخسران خسران ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلق بغير متعلق فبطلت الأعمال بطلان متعلقها ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاته من الأمل فيما فرض فيما فيها فضرتهم غاية الضرر وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين وأخلص العمل لوجهه ورجى نفعه فهذا قد وضع الحق في موضعه فكانت أعماله حقا لتعلقها بالحق ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه غير منقطع كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وحينئذ يتمنى يتبعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار ومع هذا فهم كذبة فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنما هو قول يقولونه أماني يتمنونها حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم فرأس المتبوعين على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم قال تعالى يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان الآيات هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض محبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا أي محللا لكم تناوله وليس بغصب ولا سرقة ولا محصن معاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم طيبا أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها في هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أجلا وانتفاعا وأن المحرم نوعان إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان أي طرقه التي يأمر بها وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك ويدخل فيها أيضا تناول المأكولات المحرمة إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا أصحاب السعير. فلم يكتفي ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة، فقال إنما يأمركم بالسوء أي الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي، فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العامل، من الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله او نفى عنه ما اثبته لنفسه واثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم. ومن زعم ان لله ندا واوثانا تقرب من عبدها من الله فقد قال عن الله تعالى بلا علم. ومن قال ان الله احل كذا او حرم كذا او امر بكذا او نهى عن كذا بغير بصيره فقد قال على الله بلا علم. ومن قال ان الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعله الفلانيه بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم. ومن اعظم القول على الله بلا علم ان يتاول المتاول كلامه او كلام رسوله على معان اصطلح عليها طائفه من طائف الضلال ثم يقول ان الله ارادها، فالقول على الله بلا علم من اكبر المحرمات واشمئها واكبر طرق الشيطان التي يدعو اليها. فهذه طرق الشيطان التي يدعو اليها هو وجنوده يبذلون مكرهم وخداعهم على اغواء الخلق بما يقدرون عليه. واما الله تعالى فانه يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلينظر العبد نفسه مع اي الداعيين هو ومن اي الحزبين. أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح بطاعته والكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملات المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الذي لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة، الذي كل الشر في طاعته وكل الخصان في ولايته، الذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير. ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه ورغبوا عن ذلك وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فاكتفوا بتقييد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء. ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا، وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم. فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان مصفا. ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتغريب علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مسلمين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم ما يقول داعيها وناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء، فهل يستريب العاقل أن من دعي للرشاد وذيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل وأبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء.
أحسنت، قرأ مع الشيخ عبد السلام. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، الآيتين هذا أمر المؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم متبعون حال الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانه، فأمرهم بأكل الطيبات من رزق وشكر الله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا رسول كل من الطيبات وعمل صالح، فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلال لأن المؤمن أباح الله له الطيبات برزق خالصة من التبع، ولأن إيمانه يحجز عن تناول ما ليس له، وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب العمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكر الله تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: إنما حرم عليكم ميتة، وهي ما مات بغير تزكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها بنفسها، ولأن الغرب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض، واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد والسمك البحر فإنه حلال طيب والدم يمسوح كما قيد في الآية الأخرى: وما أهل به لغير الله إذا ذبح لغير الله كالذي يذبح الأصنام والأوثان من الأحجار والقبور نحوها. وهذا المذكور غير حاصل للمحرمات، وجيء به لبيان إجلاس الخبائث المدلول عليه بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة بقوله حلالا طيبا كما تقدم، إنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر أن يلجأ إلى المحرم جوعا وعدم إكراه وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب المحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه ولا عادل أي متجاوز الحد في تناول المبيح له اضطراره، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم أي جناح عليه، وإذا اتبع الإثم راجع الأمر إلى ما كان عليه. والإنسان في هذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده للتهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريم من أسمين غاية المناسبة فقال: إن الله هو الرحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذا الشطين كان الإنسان بهذه الحالة ربما لا يستقصي تماما الاستقصاء بتحقيقها. أخبر تعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحالة خصوصا قد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذا الآية على أن قاعدة المشروع الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور يضطر له الإنسان فقد أبلاه الله الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
ومن هذه الآية نفسها أخرج الفقهاء قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، لأنه قال غير باغ ولا عاد، لما قال غير باغ ولا عاد علمنا أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم.
قوله تعالى: أن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الآيات، هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من علم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوا للناس ولا يكتمون، فمن تعوض عنها من حطام الدنيا ونبذ أمر الله فأولئك ما يكونون في ظلم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوا إنما حصل لهم بأقبح المكاسب بعض المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة، بل قد سقط عليهم أرضانهم فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، ولا يزكي من يطهر من أخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها عمل كتاب الله والإعتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المخلوقات، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار فكيف يصبرون عليها، وأنى لهم الجلد عليها، ذلك المذكور مجازاته بالعدل ونعم أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها، بأن الله نزل الكتاب بالحق ومن الحق مجازاة المحسن بإحسان المسيء بإساءته، وأيضا في قوله نزل الكتاب بالحق ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل وهدى من الضلال وصرفه عن مقصوده، فهو حقيقة من يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا بالكتاب في شقاق بعيد، أي وإن الذين اختلفوا بالكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض، والذين حرفوا وصرفوا على أهواء مراداتهم لفي شقاق لمحادة بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب الاتفاق وعدم التناقض، فمرجاهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم من خلال الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآيات وعيد الكاتبين من الجرام والمغفلين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهر بالتوفيق والمغفرة، وذكر السبب في ذلك بإثارهم الضلالة على الهدى، وترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار عملهم بالأسباب التي يعلمون أنها مرسلة لها، وأن الكتاب متبع الحق الموجب الاتفاق عليه وعدم الاضطراب، وأن كل من خالفه في غاية البعد عن الحق ومنازعة المخاصمة، والله أعلم. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، الآيات. يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس هذا هو البر المقصود من عباده، فيكون كثرة البحث وفيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف، وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام: الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمسك يملك نفسه عند الغضب ونحو ذلك، ولكن البر من آمن بالله أي بأنه إله واحد مسوم بكل صفة كمال منزع عن كل نقص واليوم الآخر وهو كل ما أخبر الله تعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب يجلس الكتب التي أنزل الله على رسله وأعظم القرآن فيؤمنوا بما تضمن من أخبار وأحكام والنبيين عموما خصوصا خاتمهم أفضل محمد صلى الله عليه وسلم وآتى المال وكل ما يتمول الإنسان من مال قليل كان أو كثيرا أي أعطى المال على حبه حب المال بين به أن المال محبوب النفوس فلا يكاد يخرجه العبد فمن أخرجه مع حبه له وتقرب إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه ومن إيتاء المال على حبه ليتصدق وهو صحيح شحيح يأمن الغنى ويخشى الفقر وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من عدم والفقر وكذلك إخراج النفيس من ماله وما يحبه من ماله كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكل هؤلاء من أتى المال على حبه ثم ذكر المنفق عليهم أول الناس ببرك وإحسانك من الأقارب الذين تتودعوا لمصابي وتفرع بسرور والذين يتناصرون ويتعاقلون من أحسن البر وأوفقه تعاود أقارب الإحسان المالي والقول على حسب قربهم وحاجتهم ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها وهذا رحمته تعالى بالعباد دلت على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد ولديه الله وقد أوصى عباده فرض عليهم بأموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم وفرض عليهم في أموالهم إحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيما غيره رحم يتيمه والمساكين هم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم ويخفف ما يقدر عليه وما يتيسر من السبيل وهو الغريب المنقطع في غير بلده فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصاريف على من أنعم الله عليه ووطنه وراحته وخوله من نعمة أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته وله بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما يلومه من المطالب وغيرها والسائلين الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج تجب السؤال كمن ابتلي بأخشى جناية أو ضريبة عليهم ولاة المرى ويسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك فهذا له الحق وإن كان غنيا وفي الرقاب يدخل في عتق والإعانة عليه بذل مال المكاتب يوفي سيده وفداء الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة وأقام الصلاة وآتى الزكاة قد تقدم أن الله تعالى يقرب من الصلاة والزكاة كل ما أفضل العبادات وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان والموفون بعهد إذا عاهدوا العهد والتزام بإلزام الله تعالى والتزام عبد نفسه فدخل بذلك حقوق الله تعالى كلها لكون الله يلزم بها عباده وتزمها ودخلوا تحت عهدته وجب عليهم حقوق العباده التي اوجبها الله عليهم الحقوق التي التزمها العمل كالايمان والنذور ونحو ذلك والصابرين في البأساء فقل أن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكون يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم إن جاع أو جاعت عياله تألم إن أكل طعاما غير موافق لهواه أو تألم وإن عري أو كاد تألم وإن نظر له بين يديه وما يتهم المستقبل الذي يستعد له تألم إن صبر الذي لا يقدر على دفعه تألم فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها رضى الله وإن مرضوا على اختلاف أنواع من حمل وروح ورياح وجع عضو حتى الضرس والأصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك لأن النفس تضعف والبدن يألم وذلك بغاية المشقة على النفوس خصوصا ما يتطاول ذلك فإنه يؤمر بالصبر احتساب الثواب لله تعالى وحين البأس أي وقت القتال للأعداء مأمور بقتال لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس ويجزع الإنسان من القتل والجراح والتي يحتاج إلى الصبر في ذلك الحساب ورجاء ثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين أولئك أي متصبر ما ذكر من عقائد حسنة الأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولئك الذين صدقوا في إيمانهم لأن أعمالهم صدقة إيمانهم وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما لأن الوفاء بالعهد يدخل به الدين كله ولأن العبادة منصوص عليها في هذه الآية تكون العبادات ومن قام بها كان بما سواها أقوم فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخرى مما لا يمكن تفصيله في مثل هذه المواضع.
أحسنت بارك الله فيك نكتفي بهذا إن شاء الله نكمل في الغد صلى الله على نبينا محمد.